لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا
الله. لا إله إلا الله. ويا مطوعنا خالد إسماعيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، حياكم الله في برنامجكم لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هاي أحلى كلمة. لا إله إلا الله مثل المنظرة الصافية، مثل الكندورة البيضاء اللي أقل شيء يدنسها، أدنى شهوة أو التفات إلى غير الله تعالى يكدر علينا صفاء لا إله إلا الله. لذلك نحن اليوم في هالحلقة بنرمس عن مسائل متنوعة تتعلق بلا إله إلا الله وبالتوحيد، لكن هي مب من الشرك بالله أو الرياء اللي هو من الشرك الأصغر، لا، نحن رمسنا عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن اليوم بعد بنرمس عن مسائل هي مخالفات لكن تكدر صفاء التوحيد وكمال التوحيد. وطبعا أي مخالفة وأي معصية في الحقيقة هي يعني تعتبر من سوء الأدب مع الله تعالى. يعني شوفوا الواحد يوم يعصي الله تعالى كيف الواحد ما يستحي، يعني الله تعالى أعطانا كل شيء، الله تعالى أنعم علينا، خلقنا، رزقنا، أطعمنا وسقانا وآوانا، خلانا بيوت، ويعني وآتاكم من كل ما سألتموه، وأعظم من هذا كله الله تعالى خلانا مسلمين. كيف بعدين نحن ما نقدر الله حق قدره؟ لهذا يعني أنت يوم تعصي الله تعالى ما تتذكر أن الله يشوفك، ما تتذكر أن الله يسمعك، ما تتذكر أنك أنت تحت قدرة الله تعالى، الله يقدر يسوي لك ويسوي بك أي شيء، ما تتذكر نعم الله عليك. لهذا سبحان الله في القرآن الله تعالى يسمي اللي يعصونه جهال، نعم، لأنه ما يعرفون عظمة الله. هم يعرفون أن هذا حرام، اللي مثلا يزني واللي يشرب الخمر واللي يغتاب الناس واللي يعق والديه واللي يترك الصلاة واللي يعرف أن هذا حرام، لكن ما يعرف عظمة الله. لو كان يعرف عظمة الله تعالى بيستحي من ربه وما بيعصي الله تعالى ويصر على معصية الله. أنا ما أقول نحن معصومين من الخطأ، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن المشكلة يوم الواحد خلاص يعني كأن قلبه ميت يصر على المعصية، الذكر بالله تقول يا فلان توب إلى الله، يعني ولا يسوي لك سالفة ولا كأنه سوى شيء، فهذا بالفعل جاهل بالله، جاهل بعظمة الله تعالى. لهذا الله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. شوفوا كيف الله يقول للذين يعملون السوء بجهالة، مو معنى يعملون السوء بجهالة يعني إنهم ما يعرفون أنه حرام، لا، يعرفون أنه حرام لكن هم جاهلون بالله تعالى، ما يعرف عظمة الله تعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. هذا لو كان جاهل بعظمة الله وعصى الله، لكن إذا تاب الله تعالى يتوب عليه. ولهذا يعني بعض الأولين من الصالحين كان يقول كل من عصى الله تعالى فهو جاهل. فالمعصية إذن والإصرار عليها يعني هي من سوء الأدب مع الله تعالى، هي تخدش في كمال التوحيد وصفاء لا إله إلا الله. وفي مسائل متنوعة يعني أيضا تتعلق مباشر ب التوحيد وبتعظيم الله تعالى، واللي يعني يسوي هالأشياء يعني ما يكون تأدب مع الله الأدب اللائق. فنحن يعني بنمر على بعض هالمسائل في هالحلقة إن شاء الله. ومن هالمسائل مثلا مرات الواحد منا مثلا يطلع رحلة مع أهله ولا مع ربعه إلا تهب ريح شديدة تمنع من الطلعة هاي، فتشوف بعض الناس يسب هاي الريح كل منها الهواء اللي يانا، أو مثلا تهب ريح مثلا فتكسر الشيار تكسر النخل أو تترس عينك تراب، فتمسب هاي الريح. شو هاي الريح اللي سوت لنا وسوت لنا؟ زين الحين أنا بسألك سؤال، هاي الريح منو اللي أرسلها؟ الله تعالى يقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الله تعالى هو اللي يصرف الرياح، يخليها مرة ضعيفة ومرة قوية ومرة شمال ومرة جنوب. الله تعالى هو اللي يرسل الرياح. إذا أنت يوم السب الريح كأن السب هذا وقع على الله تعالى. شوفوا كيف هذا من سوء الأدب مع الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الشيء، قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. شوفوا قال لا تسبوا الريح، مثل ما عرفنا، لأن سب الريح بيرجع على سب مصرف الريح وهو الله جل وعلا. مثل ما أنت حين مثلا إذا شفت مثلا بناية تميت يعني ترمس على البناية هاي تقول هالبناية مو بحلوة، هالبناية يعني شكلها غلط، هذا الكلام حين كأنه يرجع للمهندس اللي بنى البناية. البناية ما لخص، المهندس اللي بنى هالبناية بطيح عليها الرمس وهذا السب. فنفس الشيء لا تسبوا الريح، لأن الله هو اللي يصرف الريح. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. شوف نلجأ إلى الله تعالى، هذا توحيد الله. إنا نسألك، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. طبعا يشبه الشيء هذا لكن بصورة أوسع، أن الواحد يوم تستوي لمصيبة مثلا في يومه، يتم بعض الناس يسب اليوم، يقول هذا اليوم يوم نحس، هذا اليوم اللي أنا فيه يوم أسود. وهذا نفس الشيء، اليوم ما لخص، منو اللي قدر الأشياء؟ منو اللي قدر الأمور في الأيام؟ الله تعالى. فما يجوز نسب الزمان أو نسب اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم، طبعا الله تعالى ما يضر أحد، وإنما يعني في الحديث قال يؤذيني ابن آدم لأن الأذى غير عن الضرر. الله تعالى مثلا قال عن الكفار لن يضروكم إلا أذى، يعني يوم أنت تسمع من الكفار أنهم يسبون الإسلام يعني أنت تتأذى من هذا الشيء وتغضب لله تعالى، لكن ما ضروك بشيء، بخلاف اللي مثلا يعتدي عليك ويضربك هذا يضرك. فنفس الشيء الله يوم يسمع هذا الكلام من الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله يؤذيني ابن آدم، يعني أن الله تعالى يغضب أو يسخط، لكن ما حد يقدر يضر الله تعالى، الله رب العالمين ملك الملوك جل وعلا. فقال يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. طبعا أنا الدهر مو معنى هذا أن من أسماء الله الدهر، لا، والمقصود أنا مقلب الدهر، يعني الله هو اللي يقلب الزمان ويقدر في الأيام الشيء اللي يقدره الله تعالى. ولهذا قال أقلب الليل والنهار، فأنت يوم السب الزمان يوم السب اليوم كأن هذا السب وقع على الله تعالى. فقول قدر الله ما شاء فعل، قول الحمد لله على كل حال تحصل أجر، ولا شو الفائدة أنت تتم يعني تتحرطم، وحتى يعني تتحرطم على الأيام اللي تعيشها ليش؟ يعني هذا الشيء ما بيزيدك إلا هم وحزن. ف يعني إذا ننتبه من هذا. بعد من الأمور اللي تشبه هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي الحديث الثاني قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فالمقصود من هذا أن الله هو اللي خلق الإنسان، فإنت إذا قلت قبح الله هذا الوجه كأنك أنت السب اللي صنع الإنسان وخلق الإنسان هو الله تعالى. مثل ما قلنا اللي يسب نايه كأنه سب المهندس. فنفس الشيء أنت يوم سب وجه الإنسان تقول قبح الله وجهك، فيعني هاي كلمة خطيرة، لأن هذا يرجع على الله تعالى. والله خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة، ولهذا قال فإن الله خلق آدم على صورته، يعني في أحسن صورة. الله أكبر. فشوفوا هاي أشياء يعني يمكن بعضنا متعود عليها أو يتساهل فيها ما ينتبه لها، لكن هي خطيرة لأنها تتعلق بالله تعالى. فاللي يسوي هالأشياء يعني ما عنده الأدب الكامل مع الله تعالى. ونحن يعني يوم نرمس عن لا إله إلا الله والمواضيع اللي تتعلق بها نبى نعظم الله تعالى في أحسن الصور، في أعلى الدرجات، درجات التعظيم لله تعالى. بناخذ هذا الفاصل وبنرد لكم إن شاء الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
له الملك وله الحمد. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. ويم طوعنا خالد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، نحن في الحلقة هاي نرمس عن مسائل متنوعة تتعلق بكمال التوحيد، كيف الواحد منا يتأدب مع الله في كل أحواله، في كل كلماته. ففي بعض الأمور بالفعل يعني هي من سوء الأدب مع الله تعالى، مثل ما عرفنا قبل الفاصل، سب الريح، سب الأيام، تقول قبح الله وجهك، يعني مثل هالكلمات نبتعد عنها، لأن الله تعالى هو اللي يدبر الريح، يصرف الريح، يحركها، هو اللي يقدر علينا الشيء اللي قدره في الزمان اللي نعيشه والأيام اللي نعيشها، وهو اللي خلق الإنسان وخلق وجه الإنسان في أحسن صورة. كيف تقول قبح الله وجهك؟ فهذا ما يستوي. أو أنت بتعايب على وجه فلان أو خلقة فلان، ترى الله تعالى هو اللي خلقه، فأنت إذا عايبت عليك أنك أعوذ بالله تعايب على الله تعالى، فهذا شيء خطير. بعد من هاي المسائل أن بعض الناس تعود على كثرة الحلفان، دائما يحلف في بيع، يوم بيشتري شيء، في وظيفته، بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، والله والله والله، دائما كل ما يذكر شيء يقول والله والله استوى كذي. والأخطر من هذا أن إذا رمس زوجته واختلفه ويبى يمنعها من شيء يحلف بالطلاق، علي الطلاق أن إذا طلعتي أنت طالق. يعني مثل هالشيء الواحد يعني يجتنبه. ليش؟ لأن أول شيء كثرة الحلف، أنت حين تذكر اسم الله، يوم تذكر اسم الله على أتفه الأشياء أنت ما عظمت الله تعالى. فاسم الله عظيم، ما تذكر اسم الله تعالى إلا على الأشياء العظيمة أو الأشياء المهمة. أنا ما أقول الحلف حرام، لا، أنت تحلف لكن على شيء يستاهل. أما أنك دائما تذكر اسم الله تعالى في كل أحوالك هذا ما يصلح، هذا فيه استخفاف بالله تعالى وبالحلف بالله جل وعلا. ولهذا الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم يعني لا تكثر من الحلف أول شيء، وإذا حلفت أنك توفي بها الحلفة ما تنقضها. وإذا يعني ما قدرت توفي بها، مثل واحد حلف أنه والله ما زور فلان من أهله مثلا أو من أصدقائه، ليش؟ وأحسوا بينه مشكلة، لا، هني يقول لك كفر عن يمينك وزوره. فهني يعني حفظ اليمين بأنك تكفر عن يمينك، عن حلفك. فالمهم أن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، من معاني الآية أنك ما تكثر من الحلف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. يعني إذا حلفت وايد في البيع مثلا في السوق، فممكن الحلف هذا ينفق السلعة، يعني يمشي السلعة، لأن اللي يسمعك هو يقول هذا حلف أكيد يعني اشتراها بهذا المبلغ مثلا فيشتريها منك، لكن ممكن الواحد أعوذ بالله يعني يجذب في حلف، ولا يعني بسبب كثرة الحلف الله ما يبارك له لأن ما عظم الله تعالى. قال فإنه ينفق ثم يمحق، يعني يمحق البركة. فيعني ننتبه من هاي المسألة. بعد شيء يتعلق بالحلف، أن من تعظيم الله تعالى أن إذا واحد حلف بالله أن سوى الشيء هذا، فمن تعظيم الله أنك الصدقة، لأنه حلف بالله تعالى. ولهذا يعني روي في بعض الأحاديث أن قال من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. فطبعا إذا أنت كنت تعرف أن هذا كذاب ويحلف بالكذب طبعا ما الصدقة هني، لكن إذا كنت يعني ما تدري إنسان هذا ما تعرفه أو يعني ما تعرف الحقيقة، في الأصل أنك الصدقة مدام أن حلف بالله، لأن هذا من تعظيم الله تعالى. وفي قصة عجيبة عن نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عنها، يقول رأى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رجلا سرق، فقال عيسى أسرقت؟ يعني عيسى يود هذا الرجال، قال له كيف تسرق أسرقت؟ هالرجال شو قال له؟ فقال لا والذي لا إله إلا هو، حلف إنه ما سرق. طيب عيسى شافه بعينه، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت عيني. سبحان الله، شوفوا كيف الأنبياء يعظمون الله تعالى. يعني هذا عيسى عليه الصلاة والسلام يعرف أن هذا الرجال سرق وشافه بعينه، لكن يوم حلف هذا الرجال بالله وقال كلا والذي لا إله إلا هو، شوفوا من تعظيم عيسى لله وأدبه مع الله قال خلاص أنا آمنت بالله وكذبت عيني. هذا يعني يوصل له رسالة أن أنت لازم تعظم الله تعالى. فسبحان الله، يعني هذا من تعظيم الله تعالى. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل بالله فأعطوه، يعني طبعا هذا مو بأي واحد، ممكن واحد يسأل شيء ما له حق، أو يعني يكون دائما يسأل الناس، فأيضا هذا يعني ما يستوي أن الواحد يعود نفسه على الطلبة وهو يعني هو محتاج ويقول لك بالله عليك تعطيني بالله عليك تعطيني. فإذا أعطيته له شيء يسير حتى ما تخالف سؤال بالله، هو سألك بالله يعني عظم الله تعالى، فمثل هذا الشيء إذا استوى فأنت من تعظيمك لله حاول تعطي أي شيء، فهذا يعني من تعظيم الله تعالى. لكن بعد الواحد يعني هاي رسالة للي يتعود على السؤال أن ما يسأل بالله، يعني ما يقول بالله عليك عطني، يعني هذا ما يكون إلا في شيء عظيم. أيضا ما نتعود أن نذكر اسم الله على أي شيء. من يعني أيضا المسائل اللي تتعلق بتعظيم الله تعالى أن يعني الواحد إذا شاف إنسان يعصي الله تعالى وما يرجع عن معصيته، لا يقوم في قلبك أن هذا الإنسان الله تعالى بيعذبه، وهذا الإنسان الله ما بيغفر له، وبعدين ممكن أنت ترمس بالشيء هذا تقول أنت في النار، أنت الله بيعذبك، أنت ما تستاهل الجنة. لا، هذا شيء خطير. الله تعالى هو اللي يحاسب الناس، أنت مالك خص، أنت تنصحهم والله يهديهم، الله يحاسبهم، إن عليك إلا البلاغ. ولهذا نسمع القصة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، يصلي يصوم متعبد، وكان الآخر مسرفا على نفسه، يعني يعصي الله تعالى ومسرف على نفسه بالمعاصي. فكان متآخيين، يعني أصدقاء. فكان المجتهد في العبادة لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر، ينصحه يقول له بسك لا تعصي الله. فيقول له الثاني اللي يعصي الله شو يرد عليه؟ يقول له خلني وربي أبعثت علي رقيبة، يعني أنت مالك خصفية، الله تعالى طرشاك علي تحاسبني؟ خلاص خلي أنا على كيفي بعصي الله تعالى. طبعا هذا الكلام ما يجوز، لكن يعني هو راكب رأسه ومصر على المعصية. المهم ففي يوم من الأيام هذا المجتهد في العبادة شاف العاصي على ذنب عظيم، استعظم هذا الذنب، فقال له ويحك أقصر. فرد علينا بنفس الرمسة، قال له خلني وربي، أبعثت علي رقيبة. فغيظ عليه، شوفوا حين هاي الكلمة الخطيرة اللي قالها، فقال له والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. شوفوا كيف يعني قال هالكلمة اللي ما يمكن إنسان أن يقولها، الله تعالى هو اللي جازي الناس، هو اللي دخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء، مو بأنت تتحكم في الناس. فالله تعالى قبض أرواحهم، اجتمعوا عند الله تعالى، فالله تعالى قال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. كيف يدخل الجنة وهو يعصي الله تعالى؟ ترى أنت ما تدري شو اللي في قلب العاصي، يمكن هذا يعصي الله تعالى ويوم واحد ينصحه يقول توب إلى الله، يمكن يكون في قلبه ندم، يعني يندم على المعصية، ويعني يفكر ممكن إذا سار بيته يستغفر الله، ما حد يشوفه مثلا، ما تدري أنت يعني شو اللي بين الناس وبين الله تعالى. فأنت عليك تبلغ تنصح وترفق بأهل المعاصي. أنت شوف نفسك والله أنك تصلي وأنك تصوم وأنك تذكر الله وغيرك يعصي الله، يعني تحسب نفسك أنك أفضل منهم؟ لا، شو دراك شو اللي في قلوبهم. فالمهم أنت عليك تذكرهم. فالله تعالى عفى عن هذا العاصي وقال للمتعبد اللي يتعبد الله، قال أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. وفي الحديث الرواية الثانية قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني من هذا اللي يحلف علي يحجر رحمتي الواسعة يقول لا يغفر الله لفلان أبدا وما يدخل الجنة أبدا؟ فيعني هاي كلمة خطيرة. لهذا أبو هريرة رضي الله عنه يوم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يعني هذا اللي يعبد الله تعالى قال كلمة يعني خربت دنياه وآخرته، لأن هاي الكلمة ما يقولها إنسان إلا من غرور في قلبه وكبر على الناس، يحتقر الناس فيظن أنه أحسن منهم، يتكبر عليهم، يقول أنت ما بيغفر لك الله، أنت من أهل النار. لا، حتى لو كنا مثلا نتمسخر ولا نمزح، بعض الناس ترى يمزح لكن يدخل مزح في الدين في بعض الكلمات هاي اللي هي خطيرة، يقول مثلا يقولوا هذا شد من فرعون، هذا في النار، هذا وين بيدخل جنة، ويضحكون مثلا يسوون سوالف. لا، مثل كلمات هاي نحذرها، ما عليه تمسخر نقول أي شيء، لكن نحذر من أن نرمس مثل هالرمسة، لأن يعني هذا شيء بين الله وبين عباده. الله هو اللي حاسبهم، هو اللي يتولاهم. فيعني مثل هالأمور يعني أمور يعني بالفعل يعني خطيرة. فلذلك المسلم ما يحكم على إنسان معين أن هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة إلا يعني إذا خبرنا الله تعالى. يعني مثل أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الكافر اللي كان يأذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه، يعني الله تعالى قال عنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خلاص واضح أبو لهب في النار. أما نحن نتحكم بالناس حتى لو كان كافر تشوفه في الدنيا تقول هذا الكافر في النار، لا، ما يستوي تعين واحد، أنت ما تدري، هل تدري أنه بيموت على الكفر؟ وحتى لو مات على الكفر أنت ما تدري هل وصله الإسلام بطريقة صحيحة، ممكن يكون معذور. الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يمكن هذا الكافر يكون معذور، يمكن تاب قبل ما يموت ما حد سمعه من الناس، ما تدري. نعم الكفار عموما في النار، المسلمين في الجنة، لكن أنك تحكم على واحد واحد أن هذا في النار وهذا في الجنة، لا، هذا مو من شغلنا، هذا أمر إلى الله جل وعلا. فإذا يعني هذا أيضا من المسائل المهمة يعني في حياتنا، وهذا يعني يدلنا على يعني رحمة الإسلام ورحمة الله وعدله. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. بعد يعني قبل ما ناخذ الفاصل بناخذ هاي المسألة، يعني هاي بعد مهمة، وهي تتعلق بالسؤال اللي يعني قبل يوم قلنا أن الواحد ما يسأل بالله إلا الشيء العظيم، وإذا سأل بالله يعني تعطيه إذا كان عندك أو يعني عرفت منه أنه صادق، أو حتى لو ما عرفت مدام أنه سألك بالله فلو يعني تعطي شيء، لو شيء يسير بحيث أنه تعظم الله تعالى، تنوي أنك في قلبك أنك تعظم الله تعالى. فبعد من تعظيم الله تعالى أنك لا تسأل بوجه الله إلا الجنة أو المطالب العالية. يعني مثلا واحد يبقى منك يعني فلوس مثلا، يقول لك أسألك بوجه الله إلا تعطيني. ليش تذكر وجه الله؟ وجه الله عظيم، أشرف الصفات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فمن تعظيم الله أنك ما تسأل بوجه الله إلا المطالب العالية، الجنة، أو يعني أن الله يغفر لك، يا رب أسألك بوجهك أن تغفر لي، أن تدخلني الجنة. أما تسأل بوجه الله أمور دنيوية. فلهذا يعني كان واحد من الأولين من التابعين اللي شافوا الصحابة رضي الله عنهم اسمه عطاء بن أبي رباح رحمه الله، يقول بلغنا أنه يكره أن يسأل الله تعالى شيئا من الدنيا بوجهه، أن هذا مكروه أنك تسأل الله تعالى شيء من الدنيا بوجهه، لأن وجه الله يعني صفة عظيمة من صفات الله تعالى. فنسأل الله أن يجعلنا من المعظمين له دائما. وبناخذ هذا الفاصل وبرد لكم إن شاء الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله لا إله إلا
لا إله إلا الله، ويمطوعنا خالد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام وسمعاتنا الكريمات، عرفنا قبل الفاصل أن من تعظيم الله تعالى أن الواحد ما يحكم على الناس بأن هذا بيدخل النار، هذا الله ما بيغفر له، ويحلف يقول والله الله ما بيغفر لك. لا، هذا شيء خطير جدا، لأن الله تعالى هو اللي يتولى هذا الشيء. هذا فيه غرور بالنفس وتكبر على الناس يعني، وفي تحجير لرحمة الله تعالى الواسعة. أنت تضيق رحمة الله تعالى على الناس؟ هل الله جعلك عليهم حسيب تحاسبهم وتجازيهم؟ لا. لكن ممكن الواحد أحيانا يعني يحلف على الله تعالى أن يسوي للشيء هذا، وما يحلف على الله يعني أن فلان في النار وفلان، لا، لكن هو حين مثلا، نسأل الله أن يعافينا جمعين، لكن الدنيا هاي ابتلاء، كل واحد منا يبتلى في الدنيا. مثلا يكون في مصيبة شديدة صعبة عليه، فيدعو، يدعو الله، يا رب عافني، يا رب فرج عني، يا رب. لكن من قوة يقين بالله يحلف على الله. كيف يعني يحلف على الله؟ يقول والله يا رب انك تغفر لي، او انك تعافيني من هالمرض، والله يا رب انك تفرج عني، او اقسم عليك يا رب انك يعني تنصر اخواننا المسلمين في كل مكان، انك يعني تعافيني، انك يعني يقسم على الله. هل هذا يستوي؟ نعم، اذا كان هذا الشيء سببه يعني قوة ايمانك وحسن ظنك بالله وعظم رجائك بالله، أنك أنت ترجو رحمة الله فتحلف على الله، هذا ما في شيء يعني، هذا جائز، هذا ما يدخل في يعني عدم تعظيم الله تعالى. شوفوا كيف الله كريم ورحيم، حتى يستوي نحلف عليه، لكن نحلف عليه بالله تعالى. في قصة يعني في هذا الشيء يرويها أنس رضي الله عنه، يقول كسرت الربيع، وهي عمة أنس بن مالك اللي يروي الحديث، يقول كسرت الربيع رضي الله عنها ثنية جارية من الأنصار. سبحان الله، يعني استوت ضرابة بين بنتين، فوحدة كسرت ضرس الثانية. فطبعا الإسلام دين عدل، القصاص، السن بالسن مثل ما قال الله تعالى. فساروا أهل هاي الجارية البنت اللي انكسر ضرسها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا والله الربيع ضربت يا بنتنا وكسرت ضرسها أو سنها اللي قدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم زقر أهلها وقالهم القصاص، يلا يعني مثل ما كسرت ضرسها تكسر لها اللي ضرسها انكسر، تكسر ضرس يعني الربيع. فكان يعني أنس بن النضر أخوها قال لا والله يا رسول الله لا تكسر سنها. يعني هو ما قاصد أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعترض على حكم الله، لكن يعني صعب عليه أن يشوف أخته يكسرون ضرسها، يأخذونها وبيطلون حلجها ويكسرون ضرسها، يعني شوية صعبة على نفسه، ما عليه سوات في الضرابة، ما عليه حين طلبوا يسامحونهم ما سامحوهم، فلكن صعب عليه الشيء هذا. قال له لا والله رسول الله ما تكسر ثنيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، قال لي يا أنس كتاب الله القصاص، يعني القرآن يقول القصاص السن بالسن. فإلا أنس ابن النضر يقول والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها، يعني يقسم على الله. هو يقسم على الله لأن في قلبه يقين أن الله تعالى بيفرج عنهم هذا الشيء وممكن يرضي أهلها، وبالفعل هذا اللي استوى، رضى أهل البنت الثانية هاي اللي انكسر ضرسها، وقبلوا أن يأخذون مبلغ من المال في مقابل السن هذا، يعني يسمونه هذا الأرش، يعني أن يأخذون بدال الضرس يأخذون بيزات وخلاص يعني يسامحونها. فيوم النبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا الموقف، كيف الله تعالى قذف في قلوب هذيلة العفو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله، يعني بعض الناس لقربة من الله تعالى لو أقسم على الله الله تعالى يستجيب له ويبر قسمه، مثل ما ورد في الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فسبحان الله ما تدري شو يعني قيمة الناس عند الله تعالى. يمكن هذا الفقير اللي ما حد يسوي له سالفة وما حد يفتح باب بيته له وما حد بيزوجه، هذا لو يحلف على الله يقول والله يا رب سوي لي كذا بيعطيه. سبحان الله، فيعني هذا من أيضا تعظيم الله تعالى. بعد من المسائل اللي فيها يعني أيضا ننتبه لها، بعض الناس مثلا يبقى حاية عند مسؤول أو مدير، فيعرف إذا سار روحه ما بيعطيه. فطبعا الواسطة تجوز إذا كانت في الحلال، يعني بدون ما بتاخذ حق غيرك، واحد بيتوسط لك، فيعني حتى لو تعطيه شيء إذا ما كان يستغل وظيفة الحكومية، لا يعني واحد بعيد عن الوظيفة قال لك أنا عارف فلان برمسه مثلا بيسوي لك شيء، هذا ما عليه زين. لكن بعض الناس شو يقول لك في مثل موقف هذا، يقول لك أنا وسطي الله تعالى، أنا ما أحتاج واسطة، الله واسطتي. شوف هالكلمة صح ويقصد أني أنا معتمد على الله، لكن هالكلمة ما تليق بالله، أنك تقول أنا واسطتي هي منه الله تعالى. ليش؟ لأن أنت يوم تدخل واسطة مثلا بينك وبين المدير، لا شك أن هالواسطة بتكون أقل درجة من المدير، معروف يعني مستحيل تجيب مدير يعني حاكم ولا مدير أعلى عشان يتوسط لك لمدير يعني صغير، لا تجيب واحد يعرفه ربيعه مثلا، أو يعني مثلا بينه وبين علاقة طيبة مثلا بتدخله كواسطة. فدائما الواسطة تكون أقل من يعني المدير المسؤول. فكيف تخلي الله هو الواسطة والواسطة تكون أقل درجة من المدير؟ ولهذا يعني هني ورد بعد حديث في هذا قصة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك. الأعرابي هذا مسكين يعني يوم انقطع المطر ويعني يعني الأولين كانوا يعتمدون على المطر، فيقول نهكت الأنفس جاع العيال هلك الأموال، يعني كان عندهم بوش ويعني فإذا انقطع المطر خلاص يعني ما في رعي ما في. فقال فاستسقي لنا ربك، لأن الحين كلامه وايد حلو، لكن سمعوا شو قال. قال فإنا نستشفع بالله عليك، فإنا نستشفع بالله عليك، يعني نحن نخلي الله تعالى واسطة بيننا وبينك يا رسول الله، الله واسطتنا بينك بيننا وبينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم سمع الكلمة هاي قال سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الله تعالى، يعني كيف تقول أن أنا بخلي الله واسطة بيني وبينك؟ منو أنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في نفسه منو أنا؟ أنا رسول الله، كيف يعني أنت بتدخل الله واسطة بينك وبيني؟ لا. فبعدين قال لويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. الله أعظم من هذا، الله أعظم منه أنه تقول أنه واسطة. مثل ما عرفنا بعض الناس يمكن صح وينوي أن معناته أن الله تعالى أن أنا متوكل على الله، أنا ما أبى من حد شيء، لكن هذا خطأ في الرمس. ما تقول الله الواسطة، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد، والشفاعة هي الواسطة. فإذا هاي من يعني المسائل أيضا اللي تخدش في لا إله إلا الله في كمال التوحيد لله تعالى. بعد من المسائل هذا حديث ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، يعني من الملائكة، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله. ليش؟ قال فإن الله هو السلام. هاي بعد من كلمات اللي يعني هي من يعني عدم الأدب اللائق بالله تعالى. كيف يعني؟ مثلا واحد يعني مشتاق للقاء الله ويبى يعني يتقرب من الله، يبى يحيي الله تعالى، فشي يقول؟ فيتم يقول السلام على الله، الله أنا أسلم عليك يا رب، السلام عليك يا رب. لا، هذا ما يصلح. ليش؟ لأن الله هو السلام. أنت تعرف شو معنى السلام؟ يوم تقول السلام عليكم ورحمة الله، الإنسان ناقص ضعيف يحتاج إلى مثل هذا الدعاء. أنت يوم تسلم على أحد كأنك تدعي له، تقول اللهم سلمه من المعاصي، من المصايب مثلا، من الأمراض، لأنه هو محتاج، هو ضعيف إنسان فمحتاج السلامة. لكن الله تعالى هو السلام، ما يحتاج أن حد يدعو له بالسلامة، لأنه هو اللي سلم الناس جل وعلا. ولهذا سبحان الله شوفوا من فقه يعني أم المؤمنين أمنا خديجة رضي الله عنها، سبحان الله. وخديجة ما عاشت لين المدينة وسمعت هالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تقولوا السلام على الله فإن الله السلام، لا يعني ما سمعت هالأحاديث، لكن مع ذلك شوفوا كيف هي يعني حرمة فاهمة وتعظم الله تعالى. مرة جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذه خديجة، فأقرئ خديجة السلام من ربها ومني، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يبشر خديجة ويحمل سلام من الله تعالى على خديجة، الله أكبر، شوفوا كيف الدرجة العالية هاي. الله تعالى يسلم على خديجة وطرش السلام ويا جبريل عصة والسلام. قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ خديجة السلام من ربها ومني، وجبريل يسلم عليها وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لولو، لا صخب فيه، يعني ما في حشرة ولا نصب ولا تعب، لأنها خديجة رضي الله عنها يعني هي خلت حياة النبي صلى الله عليه وسلم سكينة وهدوء طمأنينة، وكانت الثبتة. أول ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، أول ما نزل عليه الوحي، تعرفوا القصة، يوم رجع النبي صلى الله عليه وسلم خايف ما يدري شو اللي استواله في الغار، يوم خذاه واحد وضمه لصدره وعصره، وبعدين سمع أول آيات من القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. رجع النبي صلى الله عليه وسلم خايف عند خديجة، يقول زملوني زملوني، يعني غطوني، أبا أطمن أرتاح. فخديجة رضي الله عنها طمنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم قالها الشيء الاستواله قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، يعني لك أنت صاحب إحسان وأخلاق طيبة، الله تعالى ما بيخذلك أبدا. فالمهم خديجة رضي الله عنها يعني شوفوا كيف كانت يعني عارفة بالله تعالى، تعرف عظمة الله. يوم سمعت يعني أو النبي صلى الله عليه وسلم قالها جبريل يا، وقال أقرئ خديجة السلام من ربها، الله يسلم عليك، شو ردت عليه؟ ما قالت حق النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على الله، مثلا قول حق جبريل يسلم على الله من ينقل سلامي على الله، لا، قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. شوفوا كيف فاهمة، تعرف ان تعظيم الله تعالى ان ما تقول السلام على الله، قال لا، قالت الله هو السلام ومنه السلام، نحن محتاجين السلام من الله تعالى، وعلى جبريل السلام لأنه مخلوق فينا حتى لو كان ملك من الملائكة. بعد من المسائل أيضا أن يوم ندعي الله تعالى ما نقول في الدعاء إن شاء الله، يعني مثلا بعض الناس الحين يوم يدعي الله مغفر لنا إن شاء الله، الله يغفر لنا إن شاء الله، الله ينصر المسلمين إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، الله يدخلنا الجنة إن شاء الله. لا، يوم أنت بتدعي لا تقول إن شاء الله، إن شاء الله نستخدمها متى؟ يوم بنرمس عن شيء في المستقبل، تقول مثلا أنا إن شاء الله بصير العمرة الأسبوع الجاي، أنا إن شاء الله بصير بزور أهلي، يعني بترمس عن شيء في المستقبل، تقول إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، توكل على الله، تستعين بالله تقول إن شاء الله. لكن يوم تدعي لا تقول إن شاء الله، ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت أو ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وفي الحديث الثاني قال وليعظم الرغبة فإن الله لا تعاظمه شيء أعطاه، يعني في الدعاء المطلوب منك الإلحاح على الله. شو معنى الإلحاح؟ يعني تكرر الدعاء وتفتقر إلى الله، أما تقول يا رب يعني إن اغفر لي إن شئت، هذا ما في إلحاح، ما في افتقار إلى الله، كأنك تقول يعني إن شئت تغفر لي وإذا ما غفرت لي يعني الأمر واحد، لا ما يستوي. تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي يا غفور يا رحيم اغفر لي، أما تقول إن شئت لا، كأنك يعني متهاون، كأنك يعني ما عندك رغبة عظيمة في الدعاء. وبعدين يعني ليش تقول إن شئت؟ هل في حد يعني بيكره الله على الشيء هذا؟ أو الله تعالى هو ملك الملوك، هو يدبر الأمور كلها. أنت مثلا تصير عند واحد تعرف أنه ما يملك شيء، فتقول له يعني إن شئت تعطيني هالمبلغ، لأنه لازم يشاور اللي فوقه مثلا، فما تقدر تقول له لا لازم تعطيني، تقول له إن شئت تقدر إذا تقدر. لكن الله تعالى يقدر على كل شيء، الله ما يتعاظمه شيء أعطاه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا تعاظمه شيء أعطاه. لا تقول لا هذا شيء كبير، أنت ممكن تستحي يوم تصير عند واحد تبى تطلب منه شيء كبير، فما تقول عطني عطني هذا المبلغ دين مثلا، لا تقول يعني أنت كرمت إن شئت إن تيسر لك تعطيني، أنا محتاج مبلغ كبير شوية. مثلا. لكن الله ما يتعظم شيء. تسأل أنت، تسأل منه؟ تسأل ملك الملوك رب العالمين بيد خزائن السماوات والأرض سبحانه جل وعلا. فإذا يعني هاي بعض المسائل أنا حبيت أنبه عليها يعني. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا من المعظمين له دائما في رمستنا، في أحوالنا، في تصرفاتنا، في معاملاتنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحققين للا إله إلا الله دائما في حياتنا، في كل أمورنا، من المعظمين لله تعالى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا والوالدين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إله إلا الله.